السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذه الفترة الرابعة والأخيرة من هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. والفترة الثالثة هي للأسئلة والاستفسارات حول حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن هناك مجموعة من المسائل هي حقيقة مفهومة ومعلومة، لكن في مسائل قد تكون فاتتنا ممكن تكمل في الأسئلة. بالنسبة لماء زمزم الشرب منه، لا شك بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، وجاء في حديث آخر ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه، كان الصحابة يشربون منه ويتضلعون، واختلفوا في معنى التضلع، قيل هو أن يشرب ويصب على أضلاعه، وقيل التضلع معنى أن يكثر من شرب ماء زمزم حتى يبلغ الأعضاء، حتى يبلغ الأضلاع، يعني من كثرة الشرب. ولهذا ماء زمزم ماء مبارك، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومنذ عهد إبراهيم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة هو باق، هو باقي. ولهذا كان عناية السلف بالشرب من ماء زمزم معروفة، حتى إن عائشة نقلت ماء زمزم، وكان الصحابة ينقلون ماء زمزم، تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل ماء زمزم إلى المدينة. وكان العلماء يعني إذا أرادوا من الله تعالى شيئا شربوا من ماء زمزم ودعوا. وشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه يقول: مرضت في مكة مرضا شديدا، يعني شارفت على الموت ما أعرف سببه، يقول: فكنت أشرب من ماء زمزم وأقرأ الفاتحة 7 مرات فشفيت منه، وكنت أوصي بهذا، سبحان الله العظيم. ومن العلماء يعني مثلا الحافظ بن حجر يقول: شربت من ماء زمزم، سألت الله أن يرزقني حسن الترتيب في التأليف كما هو حال الحاكم، فرزقت ذلك، وإني أرجو وسألت الله أن يرزقني علم الذهبي، سألت الله أن يرزقني علم الذهبي. وكان بعض الكثير من العلماء يسألون الله عند شرب ماء زمزم. ذكر الدينوري في المجالسة من طريق الحميدي فيما أحفظ عن رجل من تلاميذ أبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي، يقول: لما حدث سفيان بن عيينة في هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، قام أحد تلاميذه فرجع فقال: أظن هذا الحديث لا يصح. قال: كيف وقد صح؟ قال: لأني دعوت الله تعالى عند شرب ماء زمزم أن يحدثني سفيان ب100 حديث وما حدثتني، فقال: اجلس اجلس، فحدثه ب100 حديث. والمقصود بأن للسلف عناية بشرب ماء زمزم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من طوافه شرب من ماء زمزم، وشرب مرات من ماء زمزم. الأسئلة المكتوبة، يقول: عند الرمل والهرولة كيف أوفق بينها وبين أكون محرما لنسائي؟ التوفيق سهل ولله الحمد، تهرول وهن يتبعنك، ثم تخفف المشي، تمشي بعد ذلك حتى يلحقن بك، ولو لم تهرول لا شيء عليك. يقول: إذا كان عرف يوم الجمعة فماذا يعمل أهل مكة؟ إذا كنت تقصد أهل مكة الذين حجوا، فإنهم يصلونها ظهرا مقصورة. النبي عليه الصلاة والسلام وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ولذلك صلاها ظهرا 2 ركعة وجمع معها العصر 2 ركعة. أما إذا تقصد أهل مكة في مكة فيصلون الجمعة إذا كانوا غير حجاج. حكم الاغتسال بين الأيام لغرض التنظيف، لا حرج للمحرم أن يغتسل في أيام الحج لا حرج في، لو كل يوم اغتسل لا حرج في ذلك. وعندنا أيام الحج ستة، اليوم الثامن يسمى يوم إيش؟ التروية، اليوم التاسع عرفة، يوم العاشر النحر، والحادي عشر ها؟ لا لا، يوم القر، القر، والثاني عشر ها؟ النفر الأول أحسنت، والثالث عشر النفر الثاني. هذه ستة أيام، يومنا اللي هو يوم التروية، عرفة، النحر، يوم القر، يوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني. لو اغتسلت لا حرج في ذلك حتى لو كنت محرما. معنى سوق الهدي، معنى سوق الهدي أن يصحب الهدي معه من مكانه، من دويرة أهله، من محله، من مدينته. هذا المعنى. الآن ما في سوق هدي، الآن في سوق هدي؟ سوق الطيارة معك تأخذ بعير؟ ما في سوق هدي. الآن وأنت هنا تبعث هديك من خلال إيصال معين عبر المصرف، خلاص ما في سوق هدي الآن. يقول متى تنتهي أعمال يوم النحر؟ أحسنت على هذا السؤال. بالنسبة لأعمال يوم النحر طبعا تبدأ بعد منتصف الليل، ولذلك اختلف العلماء هل الضعف والعجز يرمون قبل شروق الشمس أم يجوز لهم بعدها، في خلاف طويل. فمنهم من يرى بأن يجوز قبلها، ومنهم من لا يرى بأنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن لا يرموا إلا بعد شروق الشمس. ومنهم من فرق بين القادر والعاجز، أما العاجز فيجوز، وأما القادر فينتظر حتى شروق الشمس. وبالنسبة لرمي الجمرة وبقية الأشياء، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم ما قدم شيء أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز للشخص أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة قبل رمي الجمر، ويجوز أن يعني يذبح قبل أن يرمي، ويحلق قبل أن يذبح، كل هذا جائز. لكن الأفضل الترتيب وهو رمي الجمرة ثم نحر الهدي، الآن ما أحد ينحر، ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، ولو أخرته إلى الليل لا حرج في ذلك. متى يحرم المتمتع بالحج وأين يحرم، وهل تقص المرأة شعرها من التحلل؟ أولا المتمتع أيها السائل هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها. يعني مثلا أنت يوم خمسة أو أربعة ذي الحجة ذهبت متمتعا، جبت العمرة في هذا اليوم، خلاص حليت من العمرة، طواف وسعي وقصر، تقصر من شعرك ولا تحلق حتى تجعل الحلق للحج، خلاص أحللت، تلبس المخيط كرجل، يعني مخيط، تقلم أظفارك، تستعمل الطيب مثلا، وبقية المحظورات، إلا ما كان محظورا عليك في الحرم، في محظورات في الحرم غير المحرم، نعم، مثل الصيد، قطع شجر الحرم، هذا ممنوع منه. طيب يوم ثمانية ذي الحجة تحرم بالحج، هذا المتمتع، يوم ثمانية بالحجة تحرم بالحج، ومن السنة أن تبيت في منى. بالنسبة للمرأة، نعم المرأة تقصر، يحرم عليها الحلق، تقصر من مجموع شعر رأسها قدر أنملة، وهو عقدة الأصبع، هذا بالنسبة للمرأة، ما تحل إلا بعد أن تقصر. يقول التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة للحاج ما حكمه ومشروعيته؟ طبعا الحاج الأصل أنه مشتغل بالتلبية، إذا كان مفردا أو كان قارنا فإنه يكثر من التلبية، ويسكت أحيانا ويكبر، أيضا يكبر حتى لو كان عقيب الصلوات لا حرج في ذلك. ذكرت أن الاطباع والرمل في طواف القدوم فقط، فهل معنى ذلك بأنه ليس هناك اطباع ورمل في طواف الإفاضة والوداع؟ الجواب نعم، ليس هناك رمل، يعني إسراع الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى اللي هو الخبب، ولا الطباع، لا في بقية جميع الطواف إلا في طواف القدوم. أنت كمعتمر تبدأ بالاطباع، هذا من السنة، ولو لم تطبع لا شيء عليك. ظروف الحملة تتطلب تحرك المجموعة من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل تفاديا للزحام، لا حرج في ذلك. عموما حتى لو كنتم أشدة وأنتم مرتبطين بالحملة لا حرج في ذلك بالنسبة لكم. هل يصلي الحجاج صلاة العيد؟ الجواب لا، الحجاج لا يصلون الجمعة ولا العيد لأنهم مشغولون بالنسك، مشغولون بالنسك. القارن والمفرد من أين يحرم؟ هذا بن عيد ما يصير يحرم من الميقات، في أحد ما يحرم من الميقات؟ القارن والمفرد من الميقات. إذا كنت تقصد الحج من وين يحرم؟ أصلا هو أحرم من الميقات لأنه ممنوع أن يحل القارن والمفرد، ما يحل إلا يوم عشرة يوم النحر عندما يرمي جمرة العقب. السؤال الصحيح من أين يحرم المتمتع؟ نقول من مكة، هذا المتمتع اللي يحرم بالحج. أما القارن والمفرد أصلا هم في النسك ما يحلون. الإزار في لبس الإحرام هل يجب أن يغطي ما أسفل السرة مباشرة وماذا لو نزل قليلا؟ السرة في الراجح من قول أهل العلم ليست من العورة إذا ظهرت بالنسبة للرجل، لكن الاحتياط أن يغطيها، ولو لم يغطيها لا شيء عليه. طيب، هل يجوز لبس الهاب تحت الإحرام لتخفيف الاحتكاك؟ هذا يسمى في الشرع التبان، يسمى التبان. هل يجوز للمحرم الذي لديه مشاكل جلدية يلبس الهاب تحت الإحرام؟ الجواب نعم، ويفدي إذا احتاج إليه لبسه، لكن عليه فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح ذبيح، هذا إذا احتاج إلى لبس الهاب لمن عنده مشاكل صحية. ودليل على ذلك حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدي. بأي نسك يبدأ الحج؟ ما فهمت كيف بأي نسك يبدأ الحج؟ وين السائل؟ ها؟ أول نسك؟
يعني أول شيء
أفضل ولا أول؟
لا يعني أول شيء يبدأ به الحج، يعني إنه الآن بدأ الحج.
أول عمل.
أول عمل.
أول عمل.
يعني لما تروح مكة؟
أيوة، يعني بدخول الميقات يعني بدأت الحج ولا؟
أي أنت الآن من تأتي الميقات تحرم بالحج خلاص، أحرمت، حرم عليك 9 أشياء لما نويت الإحرام. 9 أشياء تمتنع عنها وهي مباحة أصلا، مباحة من حيث الأصل لكن منعت بسبب الإحرام: حلق الشعر، شعر الرأس والبدن، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، لبس المخيط، التطيب، الجماع، الخطبة، الصيد، وهكذا، هذه المحظورات حتى تحل. طبعا إذا كنت معتمر، إذا كنت متمتع تأتي بالعمرة أولا وتحل منها، تطوف وتسعى وتقصر شعر رأسك خلاص أحللت، الآن يجوز لك أن تتلبس بالمحظورات هذه التي منعت بسبب الإحرام. أما إذا كنت مفرد أو قارن لا، خلاص تبقى إلى يوم العاشر، إلى يوم العاشر. ومن السنة أن تطوف طواف القدوم، وإذا ما حبيت تطوف طواف القدوم يعني أنت قارن أو مفرد تقول والله أروح أريد أن أذهب إلى منى مباشرة، يجوز.
المتمتع بعد أن يحل،
ها؟
المدة كم؟
إيش المدة؟
بعد أن يحل.
بعد إيش؟
المتمتع لما يحل.
المتمتع يوم 8 تبدأ الحج، يوم التروية اللي ذكرناه قبل قليل. الذين يذهبون بحملات غير شرعية ما صحة حجهم؟ آثمون. كل من ذهب من غير تصريح أو ذهب عبر حملات غير شرعية تتحايل، هؤلاء آثمون. يا إخواني بارك الله فيكم، طاعة الله ما تنال بمعصيته، هذا التحايل والكذب والغش هذا ما يليق بالمسلم، ما يليق. الله عز وجل يقول: من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. لماذا هذا التحايل والكذب ويذل الإنسان نفسه ويتلاعب على رجال الجمارك والأمن؟ هذا لا يجوز. لا ما نستطيع نقول انه هذه مسألة ثانية، لكن هو آثم محرم عليه ولا يجوز. هل إذا خرج المتمتع من مكة يلزمه أن يعيد إحرامه وعمرته؟ السؤال طبعا فيه لبس شوي، يعني السائل كأنه ما فهم. عموما من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده وبقي في مكة وحج من العام نفسه يكون متمتعا عليه دم. أما من اعتمر في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، ثم رجع إلى بلده وأراد أن يحج من هذا العام فحج مفردا ليس عليه هدي، يكون حجه مفرد، إلا إذا حب أن يقرن الحج فيدخل العمرة في الحج فيكون حجه حج قارن. هل طواف القدوم يسقط عند عمل عمرة للمتمتع؟ هذا السؤال غلط، هذا دليل على أن السائل ما فهم الدرس اليوم. طواف القدوم بالنسبة للعمرة ركن وليس سنة، قلنا سنة للمفرد والقارن، أما المتمتع طواف القدوم هذا ركن من أركان العمرة. المتمتع ما يصح العمرة إلا بطواف، تنبه لهذا. عند السفر من دبي بالطائرة إلى العمرة هل الأفضل الإحرام قبل الطيران؟ والله إحنا دائما نوصي اللي يسافر بالطائرة يستعد في المطار أو في بيته ويلبس الإحرام، وأيضا يحتاط للإحرام بتقديمه قبل الميقات، لأن عندنا الإحرام عند الميقات على ثلاثة أقسام: إحرام قبل الميقات، وإحرام بعد الميقات، وإحرام عند الميقات. المشروع ما هو؟ الإحرام عند الميقات الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإحرام بعد الميقات هذا مخالف، ولذلك يلزمه العودة إلى الميقات وإن لم يعد عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. أما الإحرام قبل الميقات فهذا محل خلاف، والصواب جواز ذلك، بل يتأكد هذا في حق من يسافر بالطائرة، لأني بالتجربة مع الناس أغلب الناس اللي يتساهلون في الإحرام في الطائرة يتجاوزون الميقات ولا يحرمون إلا بعد تجاوز الميقات، ثم يندم، يعتقد بأن الطائرة مثل السيارة، الطائرة سرعتها 700 كيلو في الساعة أو 800 كيلو، يعني تمر على الميقات بلمح البصر. فلذلك الآن لما يقول المضيف بقي 20 دقيقة عن الميقات، يا أخي بعد 10 دقائق أحرم، قد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، أحرموا قبل الميقات. لهذا الشخص الذي يسافر بالطائرة يستعد، وإذا قيل له بعد 20 دقيقة يحرم بعد 10 دقائق حتى يعني يسلم لإحرامه. نعم، بالنسبة لطواف الوداع هو يكون آخر أعمال الحاج، يعني بمعنى أن الحج يودع البيت وهذا يسقط عن الحائض، لكن ليس بساعات فقط، يعني قد يكون بوقت. لهذا مثلا الذي عليه سعي الحج مثلا وأخره، أو كان متمتعا وعلى قول الجمهور يجب عليه سعي ثاني، يأخذ منه وقت. لهذا ما يبقى الإنسان في مكة في حدود الحرم بعد طواف الوداع إلا لضرورة أو حاجة، كشراء طعام أو انتظار رفقة مثلا، أو انتظار باص أو الحملة مثلا تأخذه، ولو بقي 4-5 ساعات لا حرج. أهم شيء أن لا ينام في مكة اختيارا، ولو خرج خارج حدود مكة أفضل له، مثل الشرائع ومثل عرفة مثلا، يكون الحمد لله قد سلم من قضية أنه ما بقي بعد الطواف في مكة. في سفرة واحد يعني يعتمر مرتين، هذه مسألة خلافية من أهل العلم أن يقول لا بأس بذلك، يعني يسافر للعمرة لأبيه ثم بعد ذلك عندما يحل يذهب إلى أدنى الحل التنعيم أو عرفة أو أي مكان ثم يأتي بعمرة ثانية. والقول الثاني قالوا لا، هذا ليس معروفا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وإنما حصل هذا في عهد التابعين. ولذلك يذكر عن طاووس بن كيسان اليماني أنه رأى أناسا يذهبون إلى التنعيم ويعودون، قال ما شأنهم؟ قالوا يأتون بعمرة ثانية. قال ما أدري أيؤجرون أم يعزرون، يعني منكر لهم، منكر لهم. عندنا قاعدة بالنسبة لكل من ترك واجبا فإنه يطعم لفقراء الحرم، كذلك ما كان من الفدي الفدية كل هذا لفقراء الحرم، إلا لمن أحصر فإنه في محله. وهدي التمتع والقران يجوز طبعا يذبح في 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 منى وينقل، يجوز نقله خارج منى. أما دم المحظور أو دم الواجب فكل فقراء الحرم. لا، هو يستقبل الجمرة، ما يستقبل، يستقبل الجمرة من أي جهة. طبعا قديما كان في جبل في شجرة، ولكن ما ذكر من صفة يعني رمي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان متاحا أولا. الآن ما تعرف، الآن أصبحت أدوار من كثرة الزحام وشدة يعني الموقف اللي هناك. نعم، بالنسبة لمن مات أحد والديه ولم يحج، حج عنه، هذا أمر، هذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال حج، حج عن أبيك. قال وجاء في لفظ عند ابن خزيمة واعتمر أيضا. ها؟ نعم، أول شيء يحج عن نفسه وبعدين يحج عن والديه. التقصير ضابطه أن يعمم شعر الرأس بالتقصير بالأخذ، أما أخذ شعرات من هنا ومن هنا لا، هذا لا يسمى تقصيرا. متعجل؟ لا، هو المتعجل أحكامه في منى وليس في الحرم، بمعنى أنه في اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني من أيام التشريق، يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإذا بقي في منى بعد غروب الشمس اختيارا يعني بقصد منه، يلزمه أن يبقى اليوم الثالث عشر. أما بقي اضطرارا يعني ما حصل له حادث، حصل له مرض، يجوز له أن يخرج ولو بعد المغرب. بالنسبة لمكة ذكرنا قبل قليل اللي هو موضوع البقاء بعد طواف الوداع، يعني ما يبقى اختيارا وينام مثلا في حدود الحرم في مكة في الفندق أو شيء، لكن لو أراد أن يخرج خارج حدود الحرم يعني في مناطق في مكة ليست من الحرم فينام فيها هناك إذا مثلا، أو انتظر رفقة مثلا الباص أو الحملة ما أتته بقي ساعات بعد طواف الوداع، لا حرج في ذلك. أيام لابد أن يعيدوا طواف الوداع لازم، وإذا فعلوا هذا عليهم دم، لأن طواف الوداع واجب. فالراجح من أقوال أهل العلم من تركه فعليه دم، يسقط عن الحائض فقط. يقول هل كانت حيضة السيدة عائشة وذهابها إلى التنعيم في حجة الوداع، لأنه ما ورد في الحديث حديث جابر؟ نعم، بالنسبة لعائشة رضي الله عنها هي حجت مفردة، عائشة حجها إفراد، ثم لما النبي عليه الصلاة والسلام انتقل بعد الحج إلى الأبطح، بكت عائشة قالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما عادت قال اعتمرت؟ قالت نعم. فأمر الناس فرحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. خلنا نشوف عشان نعدل. هذا خلاف، لكن الصواب بأنه ما يجهرنا، وقد ورد عن عائشة بأنها جهرت بالتلبية، لكن عموما الصواب بأن المرأة تلبي سرا، يعني في نفسها تسمع نفسها فقط. عموما الرمي قبل الزوال هي مسألة خلافية ليس فيها إجماع، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء واختيار بعض السلف. لهذا إذا كان ملتزما بحملة فإنه لا يفارق الحملة، يرمي معهم، المسألة ليس فيها إجماع. وإذا كان بإمكانه أن يتأخر عنهم قليلا ولا تفوته الرحلة ولا الحملة فهذا أفضل، لكن لو حصل لا يخالف الجماعة. لا، الحلق استئصال الشعر، أما المكين هذه يسمى تقصير، على رقم واحد أو اثنين تسمى تقصير.
السؤال لكن هل يجوز لأوكل أحد أن يحج عن والديه؟
يجوز لك أن تدفع مبلغا لمن يحج عن أبيك أو أمك ولو لم تحج أنت، أما إذا أنت حججت بنفسك لازم تكون حججت أولا عن نفسك ثم عن والديك. في أحد هنا عشان نعدل؟ العدل مطلوب. ها، هو الحج كل 5 سنوات، وفي حديث هذا عند البيهقي جود إسناده جمع من أهل العلم أن عبدا صححت له في جسمه وكذا لم يفد إلي كل 5 إنه لمحروم. ولذلك العلماء لما تكلموا على مسألة تنظيم الحج وكذا قالوا كل 5 سنوات، لكن هذا ليس على الوجوب، الحج واجب في العمر مرة واحدة وما زاد فهو سنة. من الليل نعم التابع تابع. بالنسبة للضعف والنساء إذا كان معهن رجال ما يستطيعون الذهاب لوحدهن يدفع معهم، فيكون له حكمهم، يكون لهذا القوي حكمهم، المحرم يعني مثلا يأخذ حكمهم. اي نعم، بالنسبة لمن ارتكب اكثر من محظور على كل محظور فدية، اما تقلم اظفاره عليه فدية، حلق شعره عليه فدية، تطيب عليه فدية، تتكرر الفدية بتكرر المحظور. إذا تكرر منه ولم يفدي قيل بأن عليه فدية واحد، وبعض العلماء قالوا هذا يختلف، لا يقاس على مسائل الحنث في الكفارة. نعم. ها، طواف الإفاضة يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر، أي هذا وقته. نعم، ولكن بعض العلماء يقول يبدأ بعد شروق الشمس، لأن قالوا بأن هؤلاء الضعفاء هم الذين استثناهم النص. لا، طواف الإفاضة ما يؤخر بعد أشهر الحج، لكن يؤخر إلى آخر شهر ذي الحج، يعني إلى آخر شهر الحج، بشرط أن لا يخرج الحاج. هنا يجوز تأخيره إلى آخر أعمال الحج ويدخل طواف الوداع معه. نعم، لكن ينوي طواف الإفاضة، إذا طاف ينوي الإفاضة ما ينوي الوداع، يدخل فيه الوداع تبع، لأنه عبادتان من جنس واحد يتداخلان. بركة، ها خلاص. تسهروننا بعد أبو عبد الرحمن نمشي في سؤال ايه. طيب متى تنتهي أعمال أيام التشريق ومتى تنتهي أعمال يوم النحر؟ أيام التشريق ثلاثة، 11 والثاني عشر والثالث عشر. وبالنسبة للنحر ماذا تقصد بالنحر؟ نحر الهدايا باقي، يبقى ما يفوت وقته. بالنسبة لي الأضحية لا، الأضحية أربعة أيام، يوم النحر يوم العيد وثلاث أيام اللي هي أيام التشريق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، صلى الله تعالى أن يسر للحجاج حجهم وأن يعودوا سالمين غانمين وأن يبارك في الجميع. نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة وعلى إقامتها مثل هذه الدورات التي أرجو الله تعالى يكون فيها نفع وفائدة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.